على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين. النوع الثاني يكون في آداب طالب الحديث. ممكن كنا قرانا في الدرس الماضي آداب المحدث، يعني آداب الشيخ الذي يدرس مادة الحديث أو يعلم الناس حديث رسول الله، الشيخ المحدث. الآن وصلنا إلى آداب طالب الحديث، طالب العلم. طالب العلم ينبغي أن يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يدرس حديثه ويتعلم أقواله وأفعاله وتقريراته وغير ذلك من أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام. ينبغي له يعني لطالب الحديث او طالب العلم، بل يجب عليه اخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك. معنى هذا اول ما يجب على المسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فان درس القران ينبغي ان يخلص النيه لله عز وجل، وان درس الحديث ينبغي ان يخلص النيه، وان درس الفقه في الحلال والحرام ينبغي ان يخلص النيه، ان تعلم اللغه العربيه التي هي وسيله لفهم الاسلام ينبغي ان يخلص فيها النيه. وهذا الحديث عام في جميع الاعمال: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولا يكن قصده عربا من الدنيا. يعلم الحديث او يعلم الحديث لا يكون ذلك القصد من ذلك غرض دنيوي او عرب من الدنيا، وانما يريد بذلك الثواب من الله عز وجل. فقد ذكرنا في المقدمات، هذا كتاب لابن كثير يظهر انه ما طبعه، مقدمات او المهمات، وقع هنا في الموطن الثاني في نسخة المهمات بدل المقدمات. فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، يعني على من تعلم العلم لغير الله، تعلمه لعرض من الدنيا، وليبادر طالب الحديث طالب العلم الى السماع العالي في بلده. هذا نرفض بأسانيد عالية. هذا كان قديما جماعة يدرسون الحديث بأسانيده ويخرجونه بالأسانيد شيخ عن شيخ. الآن ما بقي إلا دراسة على في هذه الكتب التي بين أيدينا، وقل من يحفظ أسانيد الحديث سواء كان عالي أو نازل. فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه. سنفرض أن واحد طلب الحديث في دمشق، فالعلماء الذين في دمشق رجع إليهم ودرس عندهم وأخذ عنهم، لكن لم يجب المقصود، فعليه أن ينظر إلى بقية البلاد، حمص، حماة، حلب، لاذقية، كذا، يعني يشوف وين في بلاد أخرى على المدينة المنورة، مكة المكرمة وغير ذلك من البلدان، لكي يأخذ الحديث من أهله. فإذا استوعب ذلك يعني في بلده الذي يعيش فيه، انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة. طبعا ما ألفوا تفصيلا لهذا الموضوع كتب الرحلة في طلب الحديث، ومنه كتاب الرحلة في طلب الحديث الحافظ البغدادي، وهو مطبوع بتحقيق نور الدين العسل، كتاب الرحلة في الحديث الحافظ البغدادي رحمه الله. تعد عندي مراجع في موضوع الأنكون. وللحافظ الخطيب البغدادي كتاب الحافل في ذلك سماه الرحلة في طلب الحديث وهو مطبوع موجود في حيث طلاب العلم. وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك، يعني كتابه الكثير المقدمات أو المهمات ذكر عن الرحلة في الحديث وكيف كان العلماء الأولون يرحلون من بلد إلى آخر ابتغاء حديث قد لا يكون عند هذا الرجل إلا حديث واحد، فيذهب من دمشق إلى المدينة المنورة أو يأتي من المدينة إلى دمشق لحديث سمع أن فلانا عنده هذا الحديث ولم يسمعه من غيره. قال إبراهيم بن أدهم، معروف إبراهيم بن أدهم الزاهد العابد أبو إسحاق البدخي، إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي أبو إسحاق رحمة الله عليه، وفاته لا إله إلا الله ليه من حافظنا ليه ناكم الآن تقدم هذا، إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. هذا الحديث رواه الخطيب في كتابه الرحلة وفي شرف أصحاب الحديث. الخطيب البغدادي له كتاب الرحلة في الحديث وكتاب شرف أصحاب الحديث، فذكر هذا الكلام عن إبراهيم بن أدهم في كلا الكتابين، كتاب الرحلة في طلب الحديث وكتاب شرف أصحاب الحديث، أن الله يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، لأن الذين يرحلون من بلد إلى بلد ابتغاء تعلم الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونوا دعاة إلى السنة النبوية، فبأمثالهم ربنا عز وجل يدفع البلاء. كذلك الرسول عز وجل قال إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، وقال أبغوني بضعفائكم وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، والله عز وجل قال لرسوله في القرآن الكريم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قالوا عن علماء الحديث وينبغي له أي لطالب الحديث أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث، يعني تاريخه للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المتوفى 369 هجري كتاب ثواب الأعمال في 5 مجلدات يروى عنه أنه قال ما علمت فيه حديثا إلا بعد أن استعملته، يعني عمل فيه، وهذا كان جيدا أهل السنة والجماعة من العلماء المتقدمين، فسواء كان في تفسير القرآن الكريم كانوا إذا قرأوا 10 آيات من القرآن لم يتجاوزوها إلى غيرها حتى يعملوا بما فيها، وكذلك إذا قرأوا بعض الأحاديث النبوية لم يتجاوزوها إلى غيرها حتى يعملوا فيها، يعني كانوا جماعة ليسوا كلاما يتكلمون وإنما عمل، يقومون بالسنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك طالب العلم ينبغي أن يقوم في فضائل الأعمال في الصلاة في الصيام في غير ذلك من الأعمال الواردة في الأحاديث النبوية الصحيحة. كان بشر ابن الحارث، بشر ابن الحارث الحافي المروزي أبو نصر من الزاهدين وفاته 227 هجري، كان الإمام أحمد بن حنبل يجله ويعظمه لصدقه وورعه وتقواه. شو سؤال بشر بن الحارث يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث. أخرجه الخطيب في الجامع، يعني جامع الكتاب، خطيب البغدادي الجامع لآداب الراوي والسامع، طبع منه 3 مرات، طبع في المجددين 6 طبعات هذا الكتاب للحافظ الخطيب البغدادي الجامع لآداب الراوي والسامع. فهذا الكلام كلام بشر بن الحارث الحافي، ذكره الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع. والسمعاني في أدب الإملاء، في له رسالة مطبوعة أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني، مطبوعة وموجودة في المكتبات. نعم. كنت أذكر مرة أنه ذكرنا 5 أحاديث اللي هي تقريبا من أمهات الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. في أحاديث أخرى، مثلا خذوا 5 أحاديث. نعم. حديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن استقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى يدرك ان يقع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محاربه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. حديث رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير. الحديث الثاني روى مسلم عن ابي رقيه تميم بن اوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. الحديث الثالث رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فانما اهلك الذين من قبلكم كثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. روى الترمذي والنسائي عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك، فان الصدق طمانينه والكذب ريبه. وهو حديث حسن. روى الترمذي وابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كل الاحاديث صحيحه. وهي 5. في عنا 5 أخرى إذا كان واحد يدور أنه بين كل 200 حديث يأتي زكاته. الحديث الأول روى أحمد والدارمي والترمذي عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأدي السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس خلقا حسنا. هذا واحد. حديث الدار قطني وغيره عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم اشياء فلا تستهلكوها، وسكت عن اشياء رحمه لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها. وهو حديث حسن بشواهده. روى احمد ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تجاملوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا. يشير الى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان يحسر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حديث الرابع روى احمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن ترك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا الى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه. الحديث الخامس روى مسلم في صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. فكل خمسه من هذول زكاه ثمينتين حديث لانه من الاحاديث الجامعه بخير الدنيا والاخره. الامام النووي رحمه الله ذكر في كتابه في اخر كتابه الاذكار 30 حديثا فقال هذه عليها مدار الاسلام. اللي بده اياها يطلع يرجع لاخر كتاب الاذكار ذكر هذه الاحاديث 30 حديثا وقال هذه الاحاديث عليها مدار الاسلام في شريعه النبي عليه الصلاه والسلام. لذلك لما بيقول هون ذكر ابن الحارث الحاجي رحمه الله ادوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث. نعم. وقال عمرو بن قيس المولائي وفاته 146 عمرو بن قيس المولائي الكوفي اذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من اهله. طبعا اقول بشرط ثبوت السند بشرط ثبوت السند اليه طبعا يكون هذه ثابتا يعني به ولو مرة حتى يكون من اهله. وقال وكيع هو وكيع ابن الجراح الرؤاسي وفاته 197 اذا اردت حفظ الحديث فاعمل به. يعني ان الانسان عندما يعمل بهذا الحديث فيبقى محفوظ عنده من نواحي عملية من قرأه ومشى عليه ولم يعمل به ينساه ولكن اذا عمل به يبقى في مخيلته دائما. نعم. قالوا علماء الحديث يعني ولا يطمن على الشيخ في السماع حتى يذكره. يعني مثلا احيانا طالب علم به للشيخ ساله سؤال يسال الثاني الثالث رابع خامس تقريبا غيره خلي لغيره شويه يعني لا يبجره وانما لا يشغل على الشيخ باسئلته وليدع لغيره نصيبا منه. قال الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري وفاته 124 رحمه الله اذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. يعني الكبير انه متى ما صار في ملل اذا صار ملل في الكلام فاضي فيبقى يصير بقى في مجال للشيطان ان يكون له نصيب في ذلك وليفد غيره من الطلبه. يعني يستفيد ويفيد دائما وابدا الفائده اذا تعدت من شخص الى اخر فالثواب فيها كبير. كلما كانت الفائده تتعدى نفعها الى الغير اكثر كلما كان الثواب عند الله اكثر. لكن تكون هذا الحديث المشهور رواه ابن ابي الدنيا في قضاء الحوائج الطبراني في الاوثق ابن عساكر في تاريخ دمشق عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الناس احب الى الله تعالى واي الاعمال احب الى الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله تعالى انفعهم للناس واحب الاعمال الى الله تعالى سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا والان امشي في حاجة اخر لي احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا ومن كف غضبا ستر الله عورته ومن كظم غيظه ولو شاء ان يمضيه امضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة ومن مشى في حاجة اخيه حتى يثبتها له او حتى تتهيأ له ثبت الله قدمي يوم تزل الاقدام وان سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد القلب العسل. ذلك النفع دائما كلما تعدى الى الغير اكثر كلما كان الثواب عند الله اكثر. ويفرد غيره من الطلبة ولا يكتب شيئا من العلم فقد جاء الزجر عن ذلك. فقال من سئل عن علم فكتمه أرجم يوم القيامة بهجام من نار. أنه كتم العلم. قالوا ولا يستنكف أن يكتب عن من هو دونه في الرواية والدراية. إذا فرضنا عن صديق تاريخ هنا تبليغ العلم واجب لا يجوز كتمانه ولكنهم خصصوا ذلك بأهله. طبعا ما بكتموا عن أهله الواحد جاهل ما بيعرف إذا إجا ما قال له يكون لطالب العلم يعني. وأجازوا كتمانه عمن لا يكون مستعدا لأخذه وعمن يصر على الخطأ بعد إخطائه بالصواب. سئل بعض العلماء عن شيء من العلم فلم يجب. تعرف شيء من العلم عن شيء العلم وتمن زيادة عن شيء من العلم موجود بالمخطوطين. سئل بعض العلماء عن شيء من العلم فلم يجب. فقال السائل أما سمعت حديث من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة من يوم من النار. فقال اترك اللجام وازرق فإن جاء من يفقه وكتمته فليلجمني به. يعني كان هذا سائل جاهل أو بجود متعنت ذلك أنه يلجمني واحد أهل العلم فليلجمني به. وقال بعضهم تصفح طلاب علمك كما تتصفح طلاب حرمك. إنسان بجود يختار طلاب العلم الذين فيهم الخير والبركة والنفع للمسلمين. قال وقيع ابن جراح الرؤاسي لا ينبل الرجل لا يكون نبيلا لا ينبل الرجل حتى يطلب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. يعني هذا ما يكون عنده كبرياء اللي مثله صديقه اللي عم يدرس هو وياه زميله أحسن منه يسألوه واحد أكبر منه يسأل أصغر منه يسأله عند ذلك يكون نبيلا لأنه سأل من هو مثله ومن هو أعلى منه ومن هو دونه. قال ابن الصلاح وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وضيقها. نبينا بس دخلكم بيجيبوا لي عند المشايخ هذا اخذ عنده حديث وذاك حديث هذا حديث بيسالوا كم شيخ لك؟ اللي 50 شيخ بالبلد كل واحد درس عليه شوية. هذا خوفه انه يكثر من اسماء الشيوخ لذلك ما بيستفيد. فلو لازم شخصا واحدا وكان اهلا في ذلك الفن لاستفاد منه. يطالع يدور مثلا واحد باللغة العربية قوي يداوم عنده باللغة العربية، رجل خبير بالفقه يداوم عنده بالفقه، رجل خبير بالحديث يداوم، رجل خبير بالتفسير. فيكفي انه يقرأ على شيخين ثلاثة هذه الفنون حتى يتعلم. اما ينتقل من شيخ الى شيخ لقصد الشهرة والصيت لا يستفيد شيئا. قال وليس من ذلك قول ابي حاتم الرازي. ابو حاتم الرازي محمد بن ادريس الرازي وفاته 277 هذا والده لابن ابي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل. اذا كتبت فقمتش يعني اجمع شو تعطي عنا. واذا حدثت فقمتش يعني رقم تحت القمت جمع الشيء من هنا ومن هنا. عم يجمع معلومات من هنا وهناك. قال العراقي حافظ العراقي كأنه أراد أكتب الفائدة ممن سمعتها ولا تؤخرها حتى تنظر هل هو أهل للأخذ عنه أم لا؟ وربما فات ذلك بموته أو سبله أو غير ذلك. فإذا كان وقت الرواية أو العمل فذكر حينئذ. لا بأس بطالب العلم أن يجمع الأحاديث من هنا وهناك. إذا كتبت يعني تكتب تجمع فقمش تجمع من هنا وهناك، لكن إذا أردت أن تحدث الناس فذكر عن الصحيح وتكلم به وما عداه اتركه جانبا ولا تشغل الناس به. نعم يا سيدي. لأن فوق السكران قال ابن السلاح ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل. أن قصد نفسه يريد معرفته. لكن فهم الحديث رجاء إذا كان ملك الرحمن يا للمشايخ يا للشروح حتى تفهم شرح هذا الحديث، وإلا إذا كتب 200 حديث ولم يفهم حديثا منها ماذا يستفيد وماذا يفيد غيره؟ ثم حتى على سماع الكتب المفيدة من المتانيث والسنن وغيرها. كان رقم تحت موجود عندنا هذا الرقم. ينبغي للطالب أن يقدم الاعتناء بالصحيحين. يعني أول شيء يبدأ صحيحين البخاري ومسلم صح الكتب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بالسنن كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ثم السنن الأربعة. وسميت بالسنن لأنها مرتبة على الترتيب الفقهي. وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان. ابن خزيمة محمد بن إسحاق أبو بكر وفاته 311. محمد ابن إسحاق أبو بكر ابن خزيمة صاحب الصحيح وفاته 311. وابن حبان محمد بن حبان أبو حاتم البستي الأفغاني وفاته 354. والسنن الكبرى البيهقي أحمد بن الحسين أبو بكر وفاته 458، وهو أكبر كتاب في أحاديث الأحكام ولم يصنف في الباب مثله. لذلك قالوا إنه الشافعي له منا على كل شافعي، والبيهقي له منا على الشافعي في كتابه هذا، لأنه جمع النصوص ومذهب الإمام الشافعي في كتابه هذا. فهو له السنن الكبرى 10 مجلدات قبلهن، وفي السنن الصغرى طبعت الفترة القريبة 4 مجلدات، وفي شعب الإيمان للبيهقي فله عدة كتب رحمه الله، لكن أعظمها السنن الكبرى أكبر كتاب في الأحكام. والله ابن التركماني في له تعليقات عليه يتكلم أحيانا لكن مو بكل شيء يعني، وهو أكبر كتاب عندنا. ثم بالمسانيد وأهمها مسند أحمد بن حنبل، لأنه أحمد بن حنبل كتابه المسند 39,000 حديث مع زوائد نية عبد الله، كذلك هذا من الكتب التي ينبغي الرجوع إليها لسعتها. ثم بالكتب الجامعة المؤلفة في الأحكام، وأهمها موطأ مالك، له شروح كثيرة موطأ مالك. ثم كتب ابن جريج إمام مالك وفاته 179، مالك بن أنس 179. ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز 150. وابن أبي عروبة بالفتحة عروبة اسمه سعيد ابن مهران 156. وسعيد بن منصور صاحب السنن، سنن ابن منصور، جرى ان حتى الان ما وجدوا يعني نسخة كاملة، وانما طبع الموجود منها من سنن سعيد ابن منصور رحمه الله. فعبد الرزاق اذا اطلق عبد الرزاق صاحب المصنف، عبد الرزاق ابن همام الحميري الصنعاني صاحب المصنف 11 مجلد، حققه الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي رحمه الله، لكن في الحقيقه يحتاج الى تحقيق، يعني كان تحقيقه قليل وسريع. نعم. وابن ابي شيبه صاحب المصنف، عبد الرزاق وفاته 211، عبد الرزاق بن همام الحميري والصنعاني ابو بكر 211. ابن ابي شيبه صاحب المصنف، عبد الله بن محمد وفاته 235. ثم كتب العلل، ما مر معنا العلل الصغرى للترمذي، العلل الكبرى، العلل للدارقطني، هذا كبير جدا، العلل لعلي بن المديني، واكبر كتاب في العلل هو كتاب الدارقطني، طبع منه حتى الان 10 مجلدات ولم يكمل، ولكنه واسع الخطب فيه. فالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عمل له مختصر يسمى العلل، هذا عن بني اسم العلل، لكن لو وجد هذا الكتاب لكن مو مطبوع للحافظ الحافظ ابن حجر العسقلاني، لكان كافيا ان الحافظ ابن حجر ينقل اهم المسائل في العلل من كتاب الدارقطني رحمه الله. اذا ثم يشتغل بكتب رجال الحديث وتراجمهم واحوالهم، ان تراجم الرجال تعطي الانسان اولا ان هؤلاء الرجال خدموا السنه النبويه، فيستظهر نفسه امامهم. فنشوف الحافظ المزي رحمه الله عمل كتاب تهذيب الكمال في اسماء الرجال في تراجم رجال الكتب الستة 35 مجلد، والحافظ ابن حجر اختصر هذا الكتاب سماه تهذيب التهذيب في 12 مجلدا، والحافظ بالنتيجة اختصر هذا تهذيب التهذيب في التقريب تقريب التهذيب في مجلد كبير مطبوع، وهذا صار عدة اشخاص عم يشتغلوا في هذا الكتاب. ثم يقرأ كثيرا من كتب التاريخ وغيرها، طبعا كمان واحد يقرا كتب التاريخ، والمشكله في كتب التاريخ انها غير محققه، لذلك الحقيقه السيره النبويه والتاريخ الاسلامي يحتاج الى رجال يحققون هذين العلمين ليكون طالب العلم على بينه من امره. في بعض الكتب مثل ما قلنا السيرة النبوية للدكتور محمد أبو شعبة، لكن هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في بعض الكتب اللي كتبوا مثل البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي، هذا الكتاب يحتاج إلى تحقيق، فهو البداية كله، هذول 12 جزء 7 مجلدات أو 14 7 مجلدات و 14 جزء، هذه كلها شو البداية فقط، والنهاية لم تطبع إلا في زمن متأخر اللي يسموها الفتن والملاحظ، هذه طبعت في مجلدين كذلك الفتن والملاحظ لابن كثير باسم النهاية. أما هذا الكتاب الذي طبع البداية والنهاية فهو البداية فقط، والنهاية طبع بعد ذلك. فلذلك كتب التاريخ تحتاج الى مراجعة من طلاب العلم من العلماء، والسيرة النبوية ايضا تحتاج الى مراجعة من طلاب العلم ومن العلماء. نسأل الله عز وجل ان يهيئ لهذه الامة الاسلامية من يحقق السيرة النبوية وما تابعها بسيرة الخلفاء الراشدين وغيرها، وأن يحقق لنا تاريخ الإسلام، كتاب تاريخ الإسلام الذهبي الآن عم ينطبق، يطلع 50-60 مجلد كبير، هذا للحافظ الذهبي، وهو تاريخ كبير طلع منه بعض المجلدات بتحقيق الدكتور الدرمري، وعم ينطبق بعض المجلدات بتحقيق سعيد أرناؤوط وجماعته. نسأل الله أن ينتهي عما قريب ليرجع الناس إليه، فيكونون على بينة من أمرهم في التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، لأن موضوع جديد نتكلم فيه إن شاء الله بعدين.
النوع 23 معرفة الإنسان العادي والنازل. ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا مستقلا غير هذه الأمة. الأمم السابقة ما في عند إسناد، هنا عندي شروط وعددنا أنا. الإسناد خصيصة لهذه الأمة وسنة بالغة من السنن المؤكدة، إن الله تعالى أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إسناد، إنما هو صحف بأيديهم وقد خلقوا بكتبهم أخبارهم، فليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل وبين ما ألحقوه في كتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير الثقات. وهذه الأمة إنما تنص الحديث عن الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله، حتى تتناهى أخبارهم ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة، ثم يكتبون الحديث من 20 وجها أو أكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل ويضبطوا حروفه ويعدوه عدا. فهذا من أفضل نعم الله تعالى على هذه الأمة. وقال أبو حاتم الرازي: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الأمة. قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال غيره: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. وقال الشافعي: مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كحاطب حي. الليل عبي الحضار يحط معهم حي حناد أنه موتين. قال الثوري سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ إذا هذا الإسناد من خصائص هذه الأمة. تعليق عما تحت الكاف عنده: خصت الأمة الإسلامية بالأسانيد والمحافظة عليها حفظا للوارد من دينها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هذه الميزة عند أحد من الأمم السابقة. فقد عقد الإمام الحافظ ابن حزم في الملل والنحل فصلا جيدا في وجوه النقل عند المسلمين، فذكر المتواتر في القرآن وما علم من الدين بالضرورة، ثم المشهور نحو كثير من المعجزات ومناسك الحج ومقادير الزكاة وغير ذلك مما يخفى على العامة. وإنما يعرفه تواف أهل العلم فقط. ثم قال: وليس عند اليهود والنصارى من هذا النخل شيء أفضل، لا بتوراة موسى ولا بإنجيل عيسى ولا عند جماعة موسى ولا عند الحواريين من جماعة عيسى موجود نقل للإسناد. وأنه يقطع بهم دونه ما قطع بهم دون النقل الذي ذكرنا قبل عن التواتر من إطباقهم على الكفر الزهور الطوال وعدم إيصال الكافة إلى عيسى عليه السلام. ثم قال ابن حزم: والثالث ما نقله الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر كل واحد منهم باسم الذي أخبره ونسبه أو باسم الذي أخبره ونسبه، وكلهم معروف الحال والعن والعدالة والزمان والمكان، على أن أكثر ما جاء هذا النبي فإنه منقول نقل الكواب إما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وإما إلى الصاحب، وإما إلى التابع، وإما إلى إمام أخذ عن التابع. يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشأن، والحمد لله رب العالمين. وهذا نقل خص الله تعالى به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها، وأبقاه عندهم ربطا جديدا على قديم الزهور منذ 450 عاما. هذا في عصره، أنه هو في عصره عم يتكلم هذا الحزم الأندلسي. والآن منذ سنة 1371 الأحمد الشافعي عم يأتي من زمان، وهو أول تاريخ علقه في هذا الكتاب سنة 1371 هجري في المشرق والمغرب والجنوب والشمال، يرحل في طلبه من لا يحصي عددهم إلا خالقهم إلى الآفاق البعيدة، ويواظب على تقليده من كان الناقل قريبا منه، فقد تولى الله تعالى حفظه عليهم. إننا نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ورسول الله قال: احملوا هذا العلم من كل خلف عدوله، وانكون عنه تحريف الغالين وارتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فتولى الله تعالى حفظه عليهم، والحمد لله رب العالمين. فلا تفوتهم زلة في كلمة فما فوقها في شيء من النقل كله بالأساليب، وإن وقعت في أحدهم ولا يمكن فاسقا أن يقحم فيه كلمة موضوعة، ولله تعالى الحمد. يعني لا كذاب لا وضاع لا غيره لا يستطيع أن يزيد في ديننا شيئا، لأن الله تكفل بحفظه بالأسانيد. ثم ذكر المرسلة والمعضلة والمنقطعة، وأن المسلمين اختلفوا في الاحتجاج بمثل ذلك. ثم قال: ومن هذا النوع كثير من نقل اليهود، منقطعات ما إلى أسانيد، هو أعلى ما عندهم، إلا أنهم لا يقربون فيه من موسى كقربنا فيه من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون ولا بد، حيث بينهم وبين موسى عليه السلام أجد من 30 عصرا، في أجد من 1500 عام، وإنما يبلغون بالنقل إلى هلال وسماني وسمحون وجمعون ومرعى قيبة وأمثالهم. بين ابن موسى 1500 سنة. وأظن أن لهم مسألة واحدة فقط يروونها عن حبر من أحبارهم عن نبي من متأخري أنبيائهم أخذها عنه مكافأة في نكاح الرجل ابنته إذا مات عنها أخوه. وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق وحده فقط، على أن مخرجه من كذاب قد ثبت كذبه. وطلب العلو في الإسناد سنة عن الأئمة السابقين كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولهذا حرص العلماء على الرحلة إليه واستحبوها. قال الخطيب البغدادي عمل كتاب حول هذا الموضوع، باب أو كتاب الرحلة لطلب الحديث. وأخطأ من زعم أن النزول أفضل ناظرا إلى أن الإسناد كلما زاد عدد رجاله زاد الاجتهاد والبحث فيه. قال ابن الصلاح العلو يبعد الإسناد من الخلل، يكون قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته شهوا أو عمدا، ففي قلتهم قلة جهات الخلل، وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل، وهذا جلي واضح. آخر التعليق من أحمد شاكر، إن كل ما كان قريب إلى رسول الله كل ما كان الثقة فيه أقوى، كل ما بعد يخشى أن يدخل فيه شيء. تأخذ دراسة الرجال وتاريخ الرجال مما أيضا يبعد الشكوك والأوهام عن الناس في دراسة الأساليب ومعرفة رجالها. نرجع لفوق. فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه كما قال الإمام أحمد بن حنبل. الإسناد العالي سنة عن من سلف. ذلك الإمام أحمد مسند باعتباره هو الشيخ البخاري شيخ مسلم، فبقى كثير من أسانيده فلا تنجح هذه الأشخاص. ممكن في أسانيد ثلاثية في مسند الإمام أحمد 340-350 حديث، هذول كلهم ثلاثيات، تابع تابعي تابعي صحابي، أنا غير الأشخاص بالسند فقط. وهي درسوها العلماء وشرحوها، ذلك في المقادس الاثنين اجوا جمعوا الأحاديث الموجودة الثلاثية من مسند أحمد في رسالة خاصة، ثم جاء الشيخ محمد الشتاريني الحنبلي من نابلس، بنابلس في بلد صغير اسمه شتارين، الشيخ محمد الشتاريني الحنبلي متأخر شرح هذه الثلاثيات شرحا واسعا في مجلدين كبيرين مطبوعة، ومدروسة الرجال والأسانيد والمتون فيها. وقيل ليحيى بن معين في مرض موته ما تشتهي، فقال بيت خالي وإسناد عادي. ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أخطار البلاد سببا لعلوم الإسناد. وين أي بلد الحديث إسناده أعلى كان ينتقل من بلد إلى بلد لطلب العلو الإسناد في هذه الأحاديث. وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد، من العلماء كانوا يرغبون في الرحلة في طلب العلم، لكن بعض العباد وين قالوا خليك ببلدك لا تروح لا تجي. فذلك هذول منعوا بعض الطلاب من ان يذهبوا الى بعض البلاد التي فيها اسناد اعلى لهذا الحديث الذي اخذه فيما حكاه الرمح الرمزي في كتابه الفاصل. الرمح الرمزي الحسن بن محمد بن خلاد، هذا ابو محمد الرمح الرمزي الذي هو اول من الف في علم مصطلح الحديث في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. هناك تكلم انه في بعض العباد منعوا طلاب العلم ان يذهبوا الى بعض البلدان ليأخذوا الاساليب العالية. نعم. ثم ان علو الاسناد ابعد من الخطأ والعلة من نزوله. ابعد عن الولد وذلك بقلة رواة السند وضعف احتمال الخطأ والغلط منهم. تابع الصحابي دراسة تاريخ مراجع موجودة. وقال بعض المتكلمين كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر فيكون الأجر على قدر المشقة. طبعا هو في صواب لكن بده تحمل عندما يطول السند بنظر تراجم هؤلاء الرجال أين يجد ترجمتهم، فيصعب على طالب العلم الرجوع إلى تراجمهم. أما التابعين وأتباع التابعين والصحابة فيسهل الرجوع إلى تراجمهم، وهذا لا يقابل ما ذكرناه إلا الله أعلم. وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا العلو اللي هو الإنسان يذهب إليه أن يكون الحديث عالي بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين روى هذا الحديث 4-5 أشخاص إلى أن وصل لي، فوجد الحديث 3 أشخاص فقط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلو بالنسبة إلى الرواية التي رواها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أشرف أنواع الرواية في العلو. فأما العلو في قربه إلى إمام حافظ أو مصنف، أنتم مصنف ولا منصف أو مصنف، فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف يعني مؤلف من المؤلفين أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية. كما مثلا إذا كان الرواية من البخاري أقرب ما تكون لغيره من الذي بعد منه. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على الموافقة وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، هذا اسمه موافقة جاي معنا، والكدل وهو انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه. قال عم يسموه موافقة أن يكون المخرج وافق أحد أصحاب الكتب الستة في شيخ شيخه مع علوه بدرجة أكثر. نعم جاء السلام عليه الله. والمساواة وهو أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنفه. واحد رواه 4 أشخاص وأنت من عندك رويتهم 4 اسمه مساواة. أما الموافقة أن توافق في هذه الرواية شيخك وبيكون أفضل من رجل أنا أسموه موافقة. والبدل انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه. المساواة أن تجاوي بإسناد الحديث لمصنف. والمصافحة هي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. مصافحة كأنك صافحته وأخذت الحديث عنه، فهو يكون أعلى منك درجة وأنت أعلى درجة. وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه. وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات. يعني تاريخ يانت نورون له كتاب الموافقات، قال جهدي في السير فيه 72 جزءا، الكتاب طبعا ابن عساكر، فوصفه الشقاوي بشكل مضيف لأنه ضخم أنبأ عن تبحره في هذا الفن من العالي والنازل. والجزء نحو 20 ورقة، فيكون كتابه بنحو 3 مجلدات. وعندي عمرو بن كثير أنه نوع قليل الجدوى، سعد وذلك لأن العالي والنازل من الفضلات، يعني مو الأمور المهمة، يعني مو كثير إذا كان إسناد أعلى من إسناد إنه إله الحين العظيم، لا من الأصول المهمة كما قال السيوطي في ليل طبقات الحفاظ. بالنسبة إلى بقية الفنون، هذا العالي والنازل بالنسبة إلى الموضوع والمعلل والمضطرب، ما كل هذه ذو قيمة كبيرة، لذلك ما كثير بيهتموا فيه زيادة عن غيره. نعم، لأنه العلو تحت في الإسناد 5 أقسام. الأول وهو أعظمها وأجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف خال من الضعف. هذا المقصود من ابنه قريب إلى رسول الله، لكن إسناد نظيف صحيح. على ذلك أكثر ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل، فهي 3 أشخاص تابعي تابع تابعي تابعي صحابي، بخلاف ما إذا كان مع ضعف فلا التفات إليه. عندنا إسناد عالي وإسناد صحيح، إسناد نازل وإسناد صحيح، وعالي وضعيف. لا، الإسناد النازل الصحيح أولى من العالي الضعيف، ولا سيما إن كان فيه بعض الكذابين المتأخرين ممن ادعى سماعا من الصحابة. قال الذهبي: متى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤلاء تعلم أنه عامي. نقله السيوطي في التجريد. إنه بس ينغرب إنه والله أنا أخذت هذا الحديث لإسناد عادي، لكن لو نظرنا لإسناده العادي يمكن ضعيف، وغيره رواه بإسناد أنزل منه لكنه بإسناد صحيح. لذلك أنا اللي بينغرب في التحديث العالي فقط بمجرد العلو، هذا من العامة ليس من العلماء وليس من طلاب العلم. نعم. وقد حرص على هذا النوع من العلو حتى غالى فيه بعضهم كما يفهم من كلام الذهبي، وكما رأيناه كثيرا في كتب التراجم وغيرها. وأعلى ما وقع للحافظ ابن حجر وهو مسند الدنيا في عصره أن جاء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفر. أنه وفاة 852 هجري، فما بينه وبين النبي 10 أنفر، هذا أعلى شيء 10 أشخاص. ولذلك قد اختار من هذا النوع 10 أحاديث في جزء صغير سماه العشرة العشارية. مين؟ ابن حجر العسقلاني انتقى 10 أحاديث عشارية، يعني في إسناد 10 أشخاص منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في خطبته في مقدمة هذه الرسالة تبع العشرة العشارية: إن هذا العدد هو أعلى ما يقع بعامة مشايخي شيخ حجر الذين حملت عنهم مثل العراقي مثل الهيثمي مثل الإسلام. وقد جمعت ذلك فقارب الألف ألف حديث اللي فيهن عشرات عن مشايخ جاد الحجر العسقلاني في المسموعات منهم. وأما هذه الأحاديث العشر العشرية الجمعه هو فإنها وإن كان فيها قصور عن مرتبة الصحاح فقد تحريت فيها جهدي فانتقيتها من مجموع ما عندي من الألف حديث تبع مشايخه من رواه عن عشرة انتقى هذه العشرة أصح أقواها يعني. وهذا الجزء نقلته بخطي منذ 40 سنة تقريبا عن نسخة مكتوبة في سنة 1189 هجري من شاكر عن النظام. ثم قابلته على نسخة عتيقة مقروءة على المؤلف من حجر عليها خطه كتبت في رمضان سنة 852 يعني قبل وفاته بقليل لأنه توفي 852 أي قبل وفاة الحافظ بثلاثة أشهر تقريبا. وقد نقل السيوطي في التدريب الحديث الأول منها من طريق آخر غير طريق ابن حجر وقال وأعلى ما يقع لنا ولأضرابنا في هذا الزمان زمن السيوطي السيوطي توفي 611 ابن حجر 852 فابن حجر 10 أشخاص بينه وبين النبي الحافظ السيوطي 12 وبين بعد الحافظ ابن حجر. من الاحاديث الصحاح المتصله بالسماع ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 12 رجلا لم بين السيوطي وبين النبي 12 بين الحافظ ابن حجر والنبي 10 وذلك صحيح لأن بين السيوطي وبين ابن حجر شيخا واحدا فهم اثنان زيادة على العشرة دفعة الشيوخ بين النبي والحافظ السيوطي 12. هذا أول قسم. القسم الثاني أن يكون الإسناد عاليا بشيء عالي إلى رسول الله يكون أن يكون عاليا بالقرب من إمام من أئمة الحديث كالأعمش سليمان بن مهران وفاة 148 مرمانة وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز وفاة 150 ومالك صاحب المذهب المالكي مالك بن أنس الحميري الأصبحي أبو عبد الله وفاة 179 وشعبة شعبة بن حجاج وابن الورد العسكري وفاة 160 وغيرهم مع صحة الإسناد إليه يعني حينظر أنه وين في إسناده إلى الشعبة. القسم الثالث علو الإسناد بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة كالكتب الستة والموطأ هناك أشخاص ويجي أشخاص أقرب فيه مثل سليمان بن مهران عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مالك بن أنس شعبة بن حجاج أشخاص هلا ككتب عن الكتب الستة هاي أقرب من غيرها من الكتب الأخرى موطأ مالك أقرب من غيره. وصورته أن تأتي لحديثه رواه البخاري مثلا ترويه لإسنادك إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه وهكذا. ويكون رجال إسنادك في الحديث أقل عددا مما لو رويته من طريق البخاري. وهذا القسم جعلوه أنواعا 14 مثل إسماعيلي روى أحاديث البخاري من طريقه والبخاري رواها من طريقه فقد يكون أحيانا بعض الروايات من رواية الإسماعيلي أعلى من رواية البخاري
الأول الموافقة، وصورتها أن يكون مسلم مثلا، مسلم صاحب الصحيحية، روى حديثا عن يحيى، يحيى شيخ مسلم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، فترويه بإسناد آخر عن يحيى بعدد أقل مما لو رويته من طريق مسلم عنه. إذا واحد روى الحديث اللي رواه الإمام مسلم من طريق آخر أعلى من إسناد مسلم، هذا اسمه موافقة، هل وافقوا بشيخه أو شيخ شيخه. الثاني البدل أو الإبدال، وصورته في المثال السابق أن ترويه في الإسناد الآخر عن مالك أو عن نافع أو عن ابن عمر بعدد أقل أيضا، فصار إذا الموافقة والبدل مثل بعضهم، وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى الشيخ الذي يجتمع فيه إسنادك بإسناد مسلم كمالك أو نافع. والثالث المساواة، وهي كما قال ابن حجر في شرح النخبة كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نبلا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نبلا، فتساوي النسائية من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص، هذا من طريق النسائي، هذا من طريق غيره، لكن نفس العدد مساواة. وقال ابن الصلاح وأما المساواة فهي في أعصارنا أن يقل العدد في إسنادك لا إلى شيخ مسلم وأمثاله ولا إلى شيخ شيخه، بل إلى من هو أبعد منه كالصحابي أو من قاربه، وربما كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلا من العدد مثل ما وقع من العدد بين مسلم وبين ذلك الصحابي، فتكون بذلك مساويا لمسلم مثلا في قرب الإسناد وعدد رجاله. الرابع المصافحة، قال المصطلح هي أن تقع هذه المساواة التي وصفناها لشيخك لا لك، فيقع ذلك لك مصافحة، إذ تكون كأنك لقيت مسلما في ذلك الحديث به، لكونك قد لقيت شيخك المساوي لمسلم، فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك، فتقول كأن شيخي سمع مسلما وصافحه وهكذا. هذا كلها الحكي في عصرنا مو موجودا لا، وذلك عم يقول وهذا من نوعان المساواة والمصافحة لا يمكنان في زماننا هذا، سنة 1355 هجري، يعني يحكي الحكي عن الشافعي رحمه الله، وحين طبع الكتاب للمرة الأولى وسنة 1371 حين طبع للمرة الثانية، تماما في عنا رواة لا مساواة ولا مصافحة، ولا فيما قاربه من العصور الماضية لبعض الإسناد بالنسبة إلينا وهو واضح. ثم إن هذين النوعين أيضا بالنسبة لمن قبلنا من القرن الرابع فمن بعده إلى التاسع ليسا في الحقيقة من العلو، بل هما علو نسبي بالنسبة للنزول مؤلف الكتاب في إسناده. قال ابن الصلاح اعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول، إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعد أنت في إسنادك، كل ما موجود زماننا إلا الإمام النووي رحمه الله في عصره كان روى البخاري ومسلم وابو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، هذول رواهم من الأسانيد المتصلة من عنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأخذ بالأسانيد المتصلة. لذلك ليش روى في الأربعين النووية فكذلك في الأذكار النووية آخر حديث في الأذكار ذكروا حديث تحريم الظلم في القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، وقال هذا الحديث رويته مني إلى رسول الله بالإسناد المتصل، وكله مسند متصل مسلسل بالدمشقيين من عند النووي إلى أبي ذر الغفاري. أبي ذر الغفاري زمانه إجا كذلك إلى دمشق ثم رجع إلى المدينة وتوفي هناك. هذا ذكر إسناده اللي بده هذا الإسناد موجود في آخر الأذكار النووي، ذكره من عنده إلى رسول الله في إسناد متصل عن فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما في شيء من هذا، هذا نحن نأخذ من الكتب، رواه البخاري نأخذ عن البخاري، رواه مسلم نأخذ عن مسلم، أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه. أما ما عاد بقي هناك أسانيد متصلة إن واحد يأخذه من شيخه لشيخ شيخه إلى 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 حتى يصل للبخاري حتى يصل لمسلم حتى يصل للترمذي والنسائي أبي داود وابن ماجه، ما بقي يعرف منا هذا. وين وصلنا شيخين؟ القسم الرابع من أقسام العلوم. قال ابن الصلاة ضروري في النار. ثم حكى عن ابي المظفر ابن ابي سعد السمعاني، ابو سعد السمعاني عبد الكريم صاحب الأنساب كتاب الأنساب السمعاني، هو أبو سعد السمعاني، وهذا أبو المظفر ابنه عبد الكريم، وذاك اسمه عبد الكريم بن محمد. فأبو المظفر وفاته 615 وأبو سعد 560. أنه روى عن الفراوي، من هذا الفراوي؟ محمد ابن الفضل، وفاته 530 حديثا ادعى فيه انه كأنه سمعه هو او شيخه من البخاري، فقال ابو المظفر ليس لك بعالم ولكنه للبخاري نازل. قال ابن الصلاح وهذا حسن لطيف يخفق وجه هذا النوع من العلوم. القسم الرابع من أحسان العلوم تقدم وفاة الشيخ الذي نروي عنه عن وفاة الشيخ الآخر وإن تساويا بعدد الإسناد. أحيانا تلبق اثنين تلاميذ قرأوا على شيخ واحد قرأ عليه من 40 سنة والثاني الآن عم يقرأ عليه، فما في الأولاني اللي إسناده عالي ويا الثاني، بينما السلسلة نفسها هذاك عم يروي عن شيخه وهذا عم يروي عن شيخه، لكن واحد روى عن شيخه منذ 40 عاما والآن روى عن شيخه الآخر الآن في هذا الوقت الحاضر، هذا تقدم نسبي وإن كان العدد ما راح يقل، لكن بين طالب حديث وطالب جديد وكلاهما يرويان عن شيخ واحد. تقدم وفاة الشيخ الذي نروي عنه عن وفاة شيخ آخر وإن تساويا بعدد الإسناد. قال النووي في التقريب فما أرويه من النووي يعني عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم لتقدم وفاة البيهقي على ابن خلف. البيهقي وفاته 458 وابن خلف وفاته 487. فتضيق قضية قدم الرواية أما نفسه اثنين لابن الشيخ واحد. وقد يكون العلو لتقدم وفاة شيخ الراوي مطلقا لا بالنسبة إلى أسناد آخر ولا إلى شيخ آخر. وهذا القسم جعل بعضهم حق التقدم فيه مضي 50 سنة على وفاة الشيخ وجعله بعضهم 30 سنة. بين واحد من 50 سنة روى عن الشيخ واحد من 30 سنة أي عن تقدم نسبي. هذا القسم الخامس العلو بتقدم السماع. فمن سمع من الشيخ قديما كان أعلى ممن سمع منه أخيرا. فأن يسمع شخصان من شيخ واحد أحدهما ما سمع منذ 60 سنة مثلا والآخر منذ 40. فالأول أعلى من الثاني. قال بالتدريب ويتأكد ذلك في حق من اخترط شيخه أو خريفة. واحد روى عن شيخه لما كان بتكامل القوة. واحد روى عن شيخه هو اختيار خرفان. لذلك روايته الأخير مو مثل رواية المتقدم اللي رواها عن الشيخ وهو صاحي. يعني أن سماع من سمع قديما أرجح وأصح من سماع الآخر الذي سمع منه عندما خرف. ثم إن النزول يقارب العلو فكل إسناد عال فالإسناد الآخر المقابل له إسناد نازل. ولذلك يكون النزول 5 أقسام أيضا كما هو ظاهر. فالعلو العلوم يصير النزول إلى الوراء. فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله فهذا اصطلاح خاص. فلا مو هذا الأصل. فماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن هذا أقرب رجالا؟ فالأقرب رجالا هو العالي. وحط وهذا القول محكي عن الوزير نظام الدين نظام الملك. نظام الملك اسمه الحسن ابن علي وفاته 485. وعن الحافظ السلفي احمد ابن محمد ابن سلفة ابو طاهر السلفي نسبة الى السلف نسبة إلى جده الذي اسمه سلفة أحمد ابن محمد ابن سلفة السلفي أبو طاهر وفاته 576. وأما النزول فهو ضد العلو وهو مفضول بالنسبة إلى العلو. العلو فاضل والنزول مفضول أقل. اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي وإن كان الجميع ثقات. عندما يكون عندنا إسناد عالي رجال ثقات وإسناد نازل رجال ثقات لكنه من الأئمة ومن الحفاظ فيقدم النازل على العالي لذلك. كما قال وكيع من وكيع بن جراح الرؤاسي 197 وفاته لأصحابه أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ الإسنادين واحد أعلى من الثاني لكن الثاني الأعلى فقهاء قالوا الأول. فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخين، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيهين. إذا وإن كان أنزل فهو أقوى من العادي. وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ، لأن هون كمان تعليق. قلنا فيما مضى إن الإسناد العالي أفضل من غيره، لكن هذا ليس على إطلاقه، لأنه إن كان في الإسناد الناجح فائدة تميزه فهو أفضل، كما إذا كان رجاله أوثق من رجال العادي أو أحفظ أو أثقى أو كان متصلا بالسماع، وفي العادي إجازة أو تساهل من بعض رواته في الحمد أو نحو ذلك. إذا كان الإسناد الناجح رجاله أئمة فقهاء حفاظ، أولى من ذلك العالي الذي رجاله ثقات عاديين. قال في التدريب قال ابن المبارك ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال. وقال السلفي مرمان الله أحمد بن محمد بن سلف أبو طاهر الأصل الأخذ عن العلماء، فنزولهم أولى من العلو من الجهلة. كرواد عاديين أولى النازل فقهاء حفاظ أولى من العالي الذي قالوا عاديين. على مذهب المحققين من النقلة والنازل حينئذ هو العالي بالمعنى عند النظر والتحقيق. قال ابن صلاح ليس هذا من قبيل العلوم المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث، وإنما هو علو من حيث المعنى. فالأصل يريد العلو لن يكون إسناده أقوى مع القرب، قريبا وأقوى من النازل. أما هذا من ناحية الفقه هذا الحديث رجال أنزل حق الفقهاء حفاظ حديثين علماء الذين يقدموا على ذلك. قال شيخ الإسلام ولابن حبان تفصيل حسن، وهو أن النظر إن كان للسند فالشيوخ أولى، وإن كان للمتن فالفقهاء. وقد تغالى كثير من طلاب الحديث وعلمائه في طلب علو الإسناد وجعلوه مقصدا من أهم المقاصد لديهم. هنا صار عنايتهم بالعالي والنازل بس، وجعل كل مقصده أن يأخذ الحديث عاليا فقط، حتى كاد ينسيهم الحرص على الأصل المطلوب في الأحاديث وهو صحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عندنا أسنادين، واحد نازل وصحيح، واحد عالي وضعيف، الإسناد النازل مقدم على العالي الضعيف. وتأمل في كلمتين ابن المبارك والسلفي اللتين نقلنا آنفا، واجعلهما دستورا لك في طلب السنة، والتوفيق من الله سبحانه. النوع 30 معرفة المشهور من وقفوني. الحمد لله
رسول فضل فقط فضل لكم في
الأسبوع القادم أخواننا ما رح نحسن عن الدرس أنه في امتحانات الأسبوع الآتي واللي بعده، بعدين نشوف فيما بعد ماذا يحصل، ونسأل الله أن يجمعنا على الخير والهدى.